القري أستاذ في جامعة الملك عبد العزيز وعضو في اللجان الشرعية في عدد من البنوك الإسلامية والفروع والخدمات الإسلامية. أحييكم جميعا، نرحب بضيفي الكريمين في هذه الندوة عن سوق الأسهم وأحكامها وزكاتها، وسوف نفتتح هذا اللقاء بآيات كريمة من كتاب الله عز وجل أتلوها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله علي بصري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. صدق الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. مرة أخرى نرحب بالضيفين الكريمين ونرحب بجميع الحاضرين، ونبدأ مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق في افتتاح هذا اللقاء وهذه الندوة عن الأسهم وتجارتها وأحكامها وزكاتها، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي في الله، موضوع هذا اللقاء المبارك عن الأسهم، ونحن نتحدث الآن إلى جيل مثقف أعتقد أن أكثرهم قد وهبهم من الله تعالى من المعلومات ما لا يكون عند المحاضر، ولكن الناس إذا اجتمعوا فألقى بعضهم بعض ما لديه، ثار النقاش وانبثق النور وأخرجت الأسئلة ما في متنين الصدور، واستفاد بعض الناس من بعض، والعقول يلقح بعضها بعضا. وهذا هو أهداف مثل هذه الندوات، لا سيما وأن شريكي بهذا اللقاء سيحمل العبء الأكبر من هذه الندوة، لأنه حقيقة هو طبيب الأسهم، وكل النظريات الشرعية يعني نعتمد عليه بعد الله تعالى. والرجل عضو في مؤسسات في الداخل وفي الخارج، في الدول العربية وفي غير الدول العربية، مسؤول له حتى في المؤشرات العالمية أنه عضو في مؤشر داو جونز الإسلامي. فيعني الهدف إن شاء الله أننا سنستمتع وسنستفيد، ولكن مع ذلك أنا أبدأ بالمقدمات. الشيخ دائما يقدم للنسل البركة. السهم في اللغة بمعنى النصيب، وبعض الفقهاء يجعل السهم عرفيا يطلق ويراد به السدس، ولكن حقيقة السهم أو سهم الشيء هو البعض المنقسم عليه جميعه على صحة، يعني ما في كسر. واحد سهم من 6، من 7، من 10، من 1000، من مليون، يعتبر سهم. وأهمية دراسة الأسهم الآن لأن الشركات المساهمة الآن أصبحت هي التي تدير الدول، أصبحت مرافق الدولة العامة الآن بعد الخصخصة بأيدي من؟ بأيدي الشركات. الشركات الآن يعني تعتمد على أموال الأفراد والتجار، وفتح باب اشتراك التجار مع غيرهم بالمساهمات إلا الأفراد مع التجار، يتيح لأصحاب الرؤوس القليلة والأموال القليلة أن يشاركوا في تحريك مؤسسات المجتمع والمشاركة في ما ينتج عنها من الربح. وإذا اشترك المال اشتركت معه الخبرة، وأتيح للناس أن يدخلوا في جمعيات العمومية وأن يصلوا إلى مجالس الإدارة وأن يؤثروا في القرارات التي يعني تحرك المجتمع وتدير شؤونه. ومن هنا أصبح الشركات المساهمة من أكبر ما يؤثر في تعال يا شيخ نمشي.
نحب قربك يا شيخ.
السهم في الاصطلاح القانوني يطلق على أحد معنيين: الأول حصة الشريك في شركة الأموال، والثاني الصك الذي يعطى للشريك إثباتا لحقوقه في الشركة. ولذلك عرف السهم بأنه صك يمثل نصيبا عينيا أو نقديا في رأس مال الشركة قابل للتداول، يعطي مالكه حقوقا خاصة. خصائص الأسهم تساوي قيمها، تساوي مسؤولية الشركاء بحسب ما يملكه كل شريك من سهم، عدم القابلية للتجزئة بحيث لا يجوز أن يكون للسهم الواحد أكثر من مالك أمام الشركة، رابعا قابلية هذه الأسهم للتداول حيث تنتقل من شخص إلى شخص. حكم الاشتراك في الشركات المساهمة، هذه مسألة، الشركات المساهمة تعرفون أنها مصطلح معاصر، والأصل في الشركات، الأصل فيها الحل، لأن ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وقبلهم أيضا جمع من العلماء قرروا بأن الأصل في المعاملات الحل، أنه لا يحرم منها إلا ما عارض الأصول المعروفة والنصوص المحفوظة. فلهذا رأى جمهور العلماء المعاصرين بأنه يجوز الاشتراك في الشركات المساهمة، ويجوز قبول أسهمها وبيعها وشرائها. ممن صرح بذلك شيخ محمد بن إبراهيم في شركة الكهرباء، شيخ عبد العزيز بن باز، شيخ محمد بن عثيمين، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمهم الله جميعا، وجمعنا بهم في جنته وجعل قبورهم من رياض الجنة. استدل هؤلاء بأدلة الشركة الموجودة في القرآن والسنة، من أدلة القرآن إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، ومن أدلة السنة قول الله تعالى في الحديث القدسي أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبه. ومما استدل به هؤلاء القاعدة التي سبق أن ذكرتها، وهو أن الأصل في العقود والشروط الإباحة ما لم يكن دليل على التحريم. يوجد قول تبناه الدكتور عيسى عبده قال به الشيخ النبهاني لا يرون هذه الشركات لأنها تخالف الشركات المشروعة من عدة وجوه. الأمر الأول أنها مأخوذة من نظام الرأسمالي الذي لا يتفق جملة وتفصيلا مع الإسلام، وأن الأسهم في الحقيقة كالأوراق النقدية حيث يهبط سعرها ويرتفع وتتأرجح في الأسواق ما بين هبوط وارتفاع، فيكون بذلك السهم ورقة مالية قابلة لي. وهذا الواقع أن العام الناس تضرروا منه كثيرا، ولكن السبب الناس وليس الأسهم. هناك أشياء مهمة جدا أنا أترك الدكتور محمد يتحدث فيها لأني أعرف أنه سيشبع الموضوع وأنه هي حاجتكم الحقيقية، وهي الرأي الإسلامي الآن في سوق الأسهم، ما يباح منها وما يحرم. نصيحة لمن أراد أن يدخل هذا السوق لأنه قد خسر فيه ناس كثيرون، ونحن نخاف على إخواننا وأحبابنا أن ينالهم ما نال غيرهم. حكم الاشتراك والمضاربة في أسهم الشركات الخارجية اللي ليست محلية، أنا أعرف أن أخي وزميلي أكبر مني على الكلام في هذا الموضوع، ولذلك أنا أتيت بالمقبلات والمقدمات وتركت الموضوع الذي يحتاج إلى جهد وتركيز له، وأسأل الله له الإعانة.
إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، فالواقع أنه ليس لي كلام بوجود شيخنا الدكتور عبد الله، وأنا إنما جئت مثلكم ضيف، وجلست هنا لأن المقاعد كانت قد امتلأت ولم يكن هناك فسحة، فجاورني الشيخ جزاه الله خير، ولذلك يعني إن كان هذه الجلسة مثل الطيارة فهو الطيار وأنا مساعد الطيار، يحتاج إليه عندما يكون الطيار يريد أن ينام مثلا أو شيء من هذا القبيل، فإنه يترك الأمر للمساعد.
لا نترك ولا نبنائم بس.
وحرصي على هذه الجلسة إنما كان لغاية الاستفادة منه حفظه الله والانتفاع بما يقول لكم، ولذلك فإنما أقدم به وما أضيف على ما ذكر من أحكام الأسهم وما إلى ذلك إنما هو لإعطائه فرصة للحديث مع الشيخ بن بيه ويستريح قليلا حتى يستعد لبقية المحاضرة إن شاء الله. أنا أريد أن أتحدث عن ثلاث نقاط أساسية في موضوع الأسهم. النقطة الأولى، وقد ذكر الشيخ حفظه الله أن الشركات المساهمة الآن أصبحت بقوة الدول، بل هي أقوى من الدول، وفي أكثر البلدان التي قد سارت على ما يسمى باقتصاديات السوق إنما يدير الاقتصاد الشركات المساهمة الكبيرة، والحكومة تنتهي إلى أن تصبح خادما لهذه الشركات، تنفذ من السياسات ما يؤدي إلى تحقيق مزيد من الأرباح لها. كيف استطاعت هذه الشركات أن تصل إلى هذا الحجم الكبير جدا؟ لا بد أن ننتبه إلى ثلاث نقاط أساسية. النقطة الأولى هي فكرة المسؤولية المحدودة. الشركة واختلاط الأموال واشتراك الناس في عمل مشترك بينهم هذا أمر قديم ليس فيه جديد، وعرفه المسلمون منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيخ حفظه الله قد ذكرنا بعض الأدلة التي وردت في الكتاب والسنة على موضوع الشركة والخلطة وما إلى ذلك. لكن الجديد في موضوع الشركات المساهمة هو فكرة المسؤولية المحدودة، بمعنى أن هناك فصل بين الشركة وملاكها. عندما تكون الشركة شركة تضامن على سبيل المثال، فإن الشركة لا تنفصل عن ملاكها، بمعنى أن ذمة الشركة متصلة بذمة الملاك، وقد تنفصل مؤقتا بوجود ما يسمى بالشخصية الاعتبارية، ولكن في النهاية الشركاء مسؤولون عن ديون الشركة. هذه الصيغة من الشركة لا تستطيع أن تنمو. لماذا؟ لأن مسؤولية الشركاء غير محدودة، ولذلك فإن هذه الشركة لا تنعقد إلا بين شركاء متقاربين في الثروة، لأنها لو انعقدت بين شخص ثروته 100 مليون وآخر ثروته 1 مليون ثم تحملت الديون، فإن أكثر الديون سيتحملها هذا الثري لأن هذا ليس عنده ثروة، ولذلك لا تستطيع هذا النوع من الشركات أن ينمو. أما الشركات المساهمة فإن ذمتها تنفصل تماما عن ذمة ملاكها، وتصبح مسؤولية هؤلاء الملاك محدودة بما قدموا للشركة، ولذلك تستطيع أن تنمو بشكل لا يكاد يحد بحد. والأمر الثاني أنها تستطيع أن تجمع بين أنواع من المساهمين من ذوي الثراء القليل والكثير، ولا يتضرر بعضهم من وجوده مع الآخر. فإذا أهم نقطة في الشركة المساهمة هي المسؤولية المحدودة. الأمر الثاني السيولة، لأن المشاريع التي تنهض بها الشركات المساهمة دائما مشاريع طويلة الأجل، فشركة الاتصالات تحتاج 10 سنوات حتى تكمل مشروع الاتصالات، شركة القطارات، شركة الكهرباء، جميع المشاريع التي تنهض بها الشركات المساهمة هي مشاريع طويلة الأجل، ولكن الناس نفسهم قصير، ولذلك من يساهم في هذه الشركات نادرا ما يستطيع الانتظار 10 سنوات 15 سنة، يريد أن يدخل في مساهمة يستطيع أن يخرج منها متى شاء. وهذا العنصر السيولة الذي توفره الشركات المساهمة بوجود أسواق الأسهم. فإذن هي مغرية لجميع الناس أن يدخلوا فيها وأن يسيطروا على قضية الوقت الذي يستطيعوا أن يمكثوا فيه في عملية الاستثمار. النقطة الثالثة، يجب أن ننتبه إلى الاختلاف في التعريف للسهم بين القانونيين وبين ما انتهى إليه الفقهاء في المجامع الفقهية وما إلى ذلك. الشيخ تعرض إلى طرف من هذه المسألة. فالسهم بالنسبة للتعريف القانوني إنما هو حق الحصول على نسبة من الربح الذي تقرر الشركة توزيعه، وليس الذي تحققه الشركة. قد تحقق الشركة ربح وتقرر عدم التوزيع فلا يستحق المساهم ربح، وإنما إذا حققت ربح وقررت الشركة أن توزع هذا الربح فالسهم يعطيه حق الحصول على جزء حصة شائعة بقدر ما يمثله هذا السهم من مجموع أموال الشركة، وحق في الحصول على نسبة شائعة من الأموال عند تصفية الشركة، لكنه ليس لا يمثل ملكية لأصول الشركة. بمعنى أن حامل السهم في ظل قوانين المنظمة لعمل الشركات لا يمتلك أصول الشركة، وإنما أصول الشركة مملوكة لشخصية اعتبارية مستقلة عن هؤلاء المساهمين، هي اسمها الشركة ولها ذمة مالية مستقلة وما إلى ذلك. ما انتهى إليه نظر الفقهاء المعاصرين وصدر بقرار من المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن السهم حصة شائعة في موجودات الشركة، في موجودات الشركة، بمعنى أن حامل السهم مالك لحصة مشاعة من موجودات الشركة، وهذا هو الأساس الذي انبنت عليه معايير الاستثمار في الأسهم الإسلامية التي اشتهرت الآن وكل واحد منكم لابد أن يكون قد سمع بها. معايير الاستثمار في الأسهم الإسلامية انبنت على هذا التعريف، بمعنى أنه إذا كنت أمتلك سهم في شركة مساهمة وأن هذه الملكية تعني أني أمتلك حصة مشاعة في موجودات هذه الشركة، فإذا يجب أن ننظر إلى هذه الموجودات، فإن كانت مما يجوز امتلاكه فإذا يجوز لي أن أمتلك هذا السهم. فالشركات التي تنتج المحرمات وتبيع الخمور والخنازير أو تتخصص في عمل محرم، فإن امتلاك السهم فيها امتلاك لحصة من موجوداتها وهي محرمة. فإذا اختلط فيها الحلال والحرام، بمعنى أن يكون غرض الشركة مباح، ولا شركة تنتج السلع والخدمات النافعة، شركة كهرباء، شركة اتصالات، شركة لإنتاج الأغذية للمواصلات إلى آخره، ولكن هذه الشركة تمارس أعمالا غير جائزة، على سبيل المثال تقترض من البنوك بالفائدة. فهنا النظر الذي انتهى إليه المجمع الفقهي هو أن هذه الشركة أشبه ما تكون بالوعاء الذي اختلط فيه أموال. هذه الأموال لها مصدرين، المصدر الأول هو أموال المساهمين الذين وضعوا هذه الأموال في هذا الوعاء عندما اشتروا الأسهم، والمصدر الثاني هي القروض التي مصدرها البنوك، وهي عقود فاسدة نظرا لأنها تتضمن شرطة زيادة ربوية. وهذا التعريف للشركة مكن من الحكم على هذا الوعاء من ناحية إعمال قاعدة للكثير حكم الكل. فننظر إلى أكثر ما في الوعاء، هل أكثر ما في الوعاء مباح أم محرم؟ فإن وجدنا أكثر ما في الوعاء هذا هو أموال الشركاء التي يفترض فيها أنها أموال مباحة مملوكة لهم، ساهموا في هذه الشركة ووضعوها في الوعاء، ثم أضافت الإدارة إليها أموال من مصادر غير مباحة ولكنها في حد القلة، وكيف نحكم على القلة والكثرة بإعمال قاعدة أخرى وهي قاعدة الثلث، والفقهاء استخدموا هذه القاعدة في مواضع كثيرة، والإمام أحمد عد 17 موضعا للفقهاء يستخدمون فيه قاعدة الثلث، والمعول فيها على ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فجعل الثلث الحد بين الكثرة والقلة، فما زاد عن فما قل عن الثلث ف
فهو قليل، والباقي يكون هو الأكثر، والحكم للأكثر لا للأقل. ومن ثم فإذا نظرنا إلى هذا الوعاء فوجدنا الأموال التي فيه أكثرها من مصدر مباح، قلنا أن الحكم فيها هو الحل وليس الحرمة. ثم ننظر إلى هذا الوعاء كيف تستخدم الأموال فيه، فإن كانت الأموال تستخدم في أمور مباحة فهذا جيد حسن هذا ممتاز، ولكن قد يشوبها أيضا محرمات. على سبيل المثال هذه الشركة عندها الأموال تقوم بإنتاج السلع والخدمات النافعة وتبيعها للناس، ولكنها أيضا قد تودع جزء من هذه الأموال في البنوك، وهذه الودائع قد تكون ودائع بفوائد، وهذه الأموال هي أموال مملوكة للشركة ولكنها استخدمت في استخدام غير مباح. وهذا أولا. الأمر الثاني أن هذا الوعاء عندما يتحول إلى أسهم يجب أن تتحول الأموال فيه إلى أصول، إلى مكائن، إلى عقار، إلى معدات، إلى مخزون من السلع والخدمات حتى يمكن تداول هذه الأسهم. فإن بقي هذا الوعاء نقود أو بقي أكثره نقود فإذا تداول الأسهم يدخل في تعريف الربا. لماذا؟ لأنها بيع نقد بنقد ويشترط فيه التساوي والتقابض وهذا لا يتحقق. فإذا سلمت الشركة من أن جميع أصولها نقود فننظر من أموالها النسبة التي تودعها في البنوك مثلا وتحصل مقابلها على فائدة. وهنا جاء معيار آخر في معايير الاستثمار بالأسهم الإسلامية وهو أيضا معتمد على الثلث، وهو أن النقود والودائع لهذه الشركة يجب أن لا تصل إلى الثلث، يجب أن تكون أقل من الثلث. فإن كانت أقل من الثلث معناه أن الأصول التي استخدمت هذه الأموال في توليدها هي الثلثان، والحكم يكون للأكثر لا للأقل. ثم بعد ذلك إذا استثمرنا بهذه الشركة يجب أن نتذكر مسألتين. المسألة الأولى أن استثمار هذا المستثمر في الشركة لا يترتب عليه أنه راض بما تفعل إذا كان ما تفعله مخالف لأحكام الشريعة، وإنما هو يعترض عليه، ولو كان الأمر بيده ولو كان يملك حصة غالبة في الشركة لوجب عليه أن يغيرها، ولكنه لا يستطيع أن يغيرها. ولذلك بعض الناس يعتقد أن هذه المعايير يمكن أن تؤسس الشركة عليها ابتداء. هذا لا يصير أبدا، ولا يجوز أن تؤسس الشركة على هذه المعايير، وإنما هذه المعايير يعني قال بها بعض الفقهاء المعاصرين نظرا إلى أن الشركات الموجودة في يوم الناس هذا سواء كانت في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين لا تكاد تسلم من المعاملات الربوية، لا تكاد تسلم من المعاملات الربوية. ولذلك قاعدة الثلث هذه لا تسري على مسألة الخمور والخنازير والبغاء وما إلى ذلك. حتى لو كانت ثلث أعمالها من الخمور فإنه لا يجوز الاستثمار فيها. لماذا؟ لأن هذا أمر مختلف عن مسألة الربا، لأن مسألة الربا أصبحت فاشية منتشرة لا تكاد تسلم منها الشركات. فإذا قلنا بأنه لا يجوز لأحد أن يستثمر في هذه الشركات أغلقنا أسواق الأسهم على المسلمين تماما. فوجدت هذه المعايير إذن لكي تجعل من الممكن لمن أراد أن يستثمر في هذه الشركات، ووجود هؤلاء المستثمرين يشكل ضغط على هذه الشركات بأن تحسن أحوالها وأمورها، لأنه لا يجب لا يعني لا يجوز لهم السكوت على ما تفعل. ومن كان له منهم له دالة على الشركة أو له قدرة على التغيير يكون التغيير واجبا عليه، لأنه لا يجوز للشركة أن تتعامل بالربا إطلاقا. الآن إذا استثمرنا في هذه الشركة هذه ليست نهاية المطاف، بل يجب أولا أن نتأكد في كل وقت بأن هذه الشركة ملتزمة بهذه الضوابط. الأمر الثاني يجب أن نخرج من الأرباح التي نحصل عليها من هذه الشركة النسبة التي تساوي ما تحققه الشركة من إيرادات محرمة إن وجدت. فهذه الشركة التي تودع أموالها في البنوك وتحصل على الفائدة يجب أن نقيس نسبة الفائدة من إيرادات الشركة ونتخلص منها من الأرباح التي نحصل عليها من هذه الأسهم. هذه المعايير بطبيعة الحال اختلف فيها الفقهاء المعاصرين، بعضهم قبلها وبعضهم اعترض عليها من ناحيتين. الناحية الأولى أن أمر الربا عظيم، وأن قليل الربا وكثيره سواء، وأن التعامل بالربا لا يجوز. ولذلك فإن منهم من قال أن التعامل بالربا حتى لو كان قليلا لا يجوز معه المساهمة في الشركة التي تتعامل بالربا. ومنهم من اتجه اتجاها آخر فقال بأن ما نحتاج إلى النظر فيه والتأكد منه هو غرض الشركة فقط، غرض الشركة فقط، أما ما بقي فإنه لا أساس له. فإذا كانت هذه الشركة تقوم بأعمال نافعة ومفيدة وحلال مباحة، تنتج سلع طيبات، تنتج الكهرباء، تنتج الأغذية، فإنه يكفينا أن نساهم فيها. وهذا ما اتجه إليه الفقهاء في ماليزيا على سبيل المثال، فإن المعايير الاستثمار في ماليزيا لا تتضمن هذه النسب التي ذكرناها، وإنما هي تقتصر على نشاط الشركة فقط. هذا ملخص أرجو أن يكون مفيدا، وبطبيعة الحال المجال هو لشيخنا وحبيبنا الدكتور عبد الله ليكمل مشواره ويعني ينهي المقال حول الأسهم.
أسأل الله تعالى أن ينفع بك، وأخبركم والله العظيم أني استفدت، حلفت الآن بدون أن يطلب مني. أي نعم. لكن يا أحبابي معنا شيخنا الشيخ عبد الله بن بيه، وأيضا نريد أن نستفيد منه، بس أني أريد أن أذكر بعض الأمور التي نكمل بها هذه الباقة العطرة اللي سمعناها من دكتور الله يحفظه. لماذا الآن الهيئات الشرعية تشترط في القروض التي على الشركة ألا تزيد على 30%، وفي إيرادات الشركة المحرمة لا ما تزيد على 5%؟ ليه؟ هذا ربا وذا ربا، ليه؟ ليش هذا 5% وذا 30%؟ لأن يا أحبابي قضية اقتراض الشركة، الشركة دافعة للربا، القرض اللي ما أخذته ما في شيء، إنما هي ستدفع ربا، ودفع الشركة للربا مثل الله يجرنا وياكم لو أن شخص الآن يدفع رشاوة هل يؤثر على ماله؟ لو أن رجلنا الآن عنده يعني عندهم مثلا انفاقات محرمة على الله يجرنا وياكم بحاب وأغاني وبلاوي ومصايب، هل هذا أثره على ماله مثل ما لو كان جزء من ماله يجي من المصادر؟ يعني عندنا رجلين الآن، رجلين عندنا، واحد يخرج من ماله الله يجبنا وياكم للأغاني والمشاكل دي، واحد يأخذ من إيرادات الأغاني ويدخل في ماله، ها؟ هل هما واحد؟ ها؟ ولهذا اختلفت النسبة، اختلفت النسبة من 30 إلى 5%، وهذا اللي أحببت أني أقول لأن بعض الإخوان الله يحفظنا وإياهم ربما أنهم يقولون ليش أنا 30% وأنا خمسة في المية. الأمر الآخر اللي أكده أبو علي وأنا أيضا أريد أن أكده لكم أن هذه النسب هي إصلاح وضع قائم، ولا يجوز أبدا أن تجعل في مشروع الشركة، نجي نأسس الشركة ونقول أخذ فوائد ها ولا تزيد عن 5% واقترضي بس لا تزيد، ما يجوز هذا. هذا معناه أننا نقر المحرم بعمل الشركة، لا يجوز أبدا. لكننا نقول إذا ابتلي الإنسان ويريد أن يتعامل مع هذه الشركات اللي تسير الدولة، تعرفون يا إخواني لو أن أهل الخير الآن خرجوا من الجمعيات العمومية ومن مجالس الإدارات في هذه الشركة وبقي فيها أهل الربا مصاصين الدماء، ها هم اللي يسيطرون على هذه المرافق العامة، على الكهرباء والاتصالات والنقل وشو الشركات كلها، لو خرج وقلنا أي شيء ما يجوز، خرج أهل الخير من هذه الشركات، هذا نكبة على المسلمين ولا لا؟ ولذلك هذه التقادير وضعت الآن لإصلاح وضع قائم ولئلا يفوت الزمام أيضا على الخير، لأن الآن أغلب الآن هذه الشركات كان قديما لا يسلم من هذه، لكن أبشركم أن بعد ما انتشرت الآن البنوك والفروع الإسلامية وجد كثير من القائمين على الشركات بغيته في الفروع الإسلامية، الآن توجد شركات نقية 100%، ما فيها لا فوائد ولا عليها ديون ربوية، والقائمين عليها جزاهم الله خير الآن يتحرون السلامة من كل شيء، وما تزال هذه الشركات الآن تنمو تكثر الحمد لله. يعني كل تقريبا سنة نشوف أن العدد يكثر، بينما كان الأمر قديما يعني قل أن تجد، والحمد لله هذه الصحوة اللي نشوفها هذا يا إخواني هي التي ساعدت مصرفية الإسلامية على النمو. كنا وأنا أقولكم الآن بعض اللي نعرفه بس منا بنحسيه دائم، كان بعض شباننا في نجد من أهل روضة المسجد ومن أهل قيام الليل ومن أهل الصدقات ومن مؤسسي بنو كريمة، ها؟ لين عنهم كان بيديهنهم، ها؟ عدة أشياء منها ما في اقتصاد إلا بربا، كان بيديهنهم هذا ما يمكن اقتصاد إلا بربا، وبعضهم بيديهنه أن الربا هو الربا الإنتاجي وليس الربا الاستهلاكي، ها؟ إلى غير ذلك من الشبه. فتجد إنسان يبني المسجد ويسبك على روضة المسجد ويعمل كذا، وإذا جيت لقيته عضو مجلس إدارة البنك الفلاني، هذا الحمد لله الآن معه موجود، والحمد لله الصحوة منتشرة الآن، والفقه الآن في الرجال والنساء. وأنا أعرف بعض الشركات يوم مات الشايب الله يرحمه يريدون أن يبقوا مالهم شركة عائلية، واحدة من البنات أو ثنتين قالوا شوفوا ها ربا ما في، كانكم تروحون تقترضون البنوك الربا لنا، فكانوا أكبر عون على أخوانهم أنهم يتجهون يفتحون اعتماد بالطريقة الإسلامية، يستدينون على الطريقة الإسلامية، يأخذوا الخطاب ضمان على الطريقة الإسلامية. كل الشركة دي توجهت بفضل بنت واحدة أو بنتين أو رجل واحد أثر على قوله. شوف إخواني، إن كان تقولني أبقى معكم في الشركة فلا تعرضوني على النار، وإلا أعطوني حقي وإن شاء الله أولع فيه ما عليكم مني، ولا توجه. فالحمد لله رأينا خير كثير، والآن البنوك الإسلامية تنمو والعمل بها مستمر، والأرباح المتحققة جيدة، ونحمد الله تعالى ونشكره. وما نزال الآن في أخبار سارة، ولعلنا نطلعكم على بعضها. وبعلي عاد هو ما شاء الله البنك الآن أنتم تعرفون أنه اتخذ قرار بأن يتحول إسلامي في نهاية العام هذا 2005. بنك الرياض في رمضان اتخذ قرار بتحويل 80 فرع دفعة واحدة، والأسبوع الماضي فتح فرعين في جدة وثلاثة فروع في مكة. بنك الرياض، البنك الهولندي كتب في الصحف بأن سيتحول جملة واحدة، أظن أبو علي يعرف هذا. البنك البريطاني الآن فيه إشاعات بأن قسم الأمانة في المملكة وفي دول الخليج وفي ماليزيا وفي بريطانيا بتحول كله إلى مصرفية إسلامية ويصير شركة، كده أبو علي؟ أي نعم. والآن يعني الحمد لله إخواني الخير الآن مقبل، والأمور إن شاء الله ما لها تسير إلا إلى أحسن. وأنا قبل أن أترككم مدي أتحدث عن الزكاة، زكاة الأسهم، لأن هذه دائما نسأل عنها، ولأن اللي الآن أصبحت تجارة الأسهم حتى عند العجائز، يعني دار الإفتاء نسأل، يعني ما أقول النص لكن الربع اللي يسألوننا من النساء عن الأسهم الأيام هذه أصبح عن كلهم ما شاء الله يتاجر في الأسهم يبيعون ويشترون. ولكن هذه من المعاصي اللي أنا ودي أبو علي يتحدث عنها، وهو أن بعض الناس يظنون أن سوق الأسهم أنك تدخله بلا مستشار ولا خبرة، ولذلك بعضهم يظنها فت العضلات، وتظهر المصيبة إذا كان يشتغل بتمويل، يعني إذا كان يشتغل بتمويل هذا هو المصيبة التي ربما لو انخفضت أنه قال له رحلة لك ما مالك فين أبد. لكن الذين يشتغلون في أموالهم إذا انخفضت الأسهم جر مصاد ورقد إلين الله يبعثها وتقوم ويعود إليه رأس مالها قريبا منه. أما الذين يشتغلون مع البنوك في التمويل فإنها إذا انخفضت البنك شارط عليه ماذا؟ إما أن تضخ في الحساب شيئا يغطي العجز أو البنك يبيع عليك ويصرفك. وأذكر لكم قصة يذكرها الناس عبد الله بن منيع، رجل في أظن في الطائف أو في المنطقة هذه ما أعرف، إنما باع فلته ب700 وأخذ تمويل ب700 ودخل في الأسهم ب1,400,000 وانخفضت الأسهم وأصبحت ما عند قيمة أسهمه، والله تجيب 700. قالوا ادعم الحساب، قال ما عنديش. باعوا الأسهم وقالوا له الفلة راحت ولا عد عندنا في الحساب إلا دراهمنا وانت الله يخلف عليك. وهذا وش السبب؟ أن الإخوان يشتغلون بدون مستشار، ما يحط الواحد لهم أحد يعينه، ولا يكون مع واحد من الناس يستشيره، ولا يوزع أيضا فلوسه على تمن سلة، يحط فلوسه في سلة واحدة مثل البيض، إذا عثرت تكسر. ها؟ وإلا لو كان مثلا إذا جاء عنده 200,000 يحطها في 4 أو 5 شركات، لطاحت واحدة لين الثانية مرتفعة، هذه من الوسائل. لكن المشكلة أن بعض الناس لا يستشير ولا يستخير ولا يتأنى، ويظن أن الأمور سهلة حتى إذا وقع الفاس في الراس ما نفع أحد. نعود إلى الزكاة. الذين يشتغلون في الأسهم يا إخواني مضاربين وغير مضاربين. الذين يشتغلون في المضاربة البيع والشراء خصوصا اليوم هذا، زكاته أن يقيم ما عنده من الأسهم في نهاية حوله ويزكيها. بعض الناس الآن عنده نهاية حوله إن حوله يعتبر بدء في الأسهم، يعتبر اليوم اللي دخل في الأسهم إن بداية الحول، هذا خطأ. يعني لو أن فلان من الناس ورث من والده 1,000,000 ريال في محرم، وفي رجب دخل في سوق الأسهم بهذا 1,000,000، متى يزكي؟ في محرم. الآن عند كثير من الناس أن الزكاة ما تكون إلا في رجب، لأن يقول ما بديت إلا في رجب، ويضيع المدة الباقية، وهذا لا يجوز أبدا. حولك أنت في محرم، كلما جاء محرم تسحب تسعيرة ذاك اليوم اللي هو يوم الحول وتزكي بناء عليه، وتزكي بناء على ذلك الحول. اللي عنده أسهم للأرباح التشغيلية، يعني بعض الناس الآن يقول أنا لا بايع ولا شاري، أبى أحط فلوسي في اسمنت اليمامة مثلا وفي سابك وفي الراجحي، وبجلس وظيفتي أحل بالبقرة في نهاية السنة، لا بايع ولا شاري، وكل 5 سنين 6 سنين نعطيني سهم زيادة مع هذه الأرباح. كيف يزكي هذا؟ هذا ما يزكي الأسهم. وش يزكي؟ يزكي الأرباح إذا حال عليها الحول، يزكي الأرباح إذا حال عليها الحول. هذا الموضوع الثاني. فيه الموضوع الثالث، وناس بطيئين في الاستثمار، يشتري الأسهم يخليها 6 أشهر 7 أشهر سنة ما يزكيها، وتكون أحيانا مثل شركات أغلبها أموال مثل الراجحي، الراجحي تقريبا والبنوك شركات أغلبها مالية، والزكاة. هل يزكي هذا الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية؟
أو يزكي جميع القيمة السوقية. بعض العلماء يقول كان بيطول ومطول فيزكي الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية، لأن الراجحي مثلا يزكي القيمة الدفترية، يزكي القيمة الدفترية، فقيمة الدفترية زكتها الشركة المالية، وحينئذ أنت يجب عليك أن تزكي الفرق بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية. وتراني أنا يعني أقبل رأي أبو علي لأنه يعني عضو في الزكاة، ليس العلم لا يجوز كتمانه يا إخواني، ونقبل رأي الشيخ. وأنت تعرفون كلنا والله يا إخواني نريد أن الله تعالى يأجرنا على هذا الاجتماع وأن نكتسب شيئا يقربنا من الله تعالى. لا إله إلا الله، ما أدري الظاهر ما عاد أذكر شيئا في الزكاة، لكني أفتح المجال لشيخنا حفظه الله لعله أن يعلق، ونعود إلى فضيلة الدكتور مرة أخرى، لأن في جعبته أشياء كثيرة ولا بد من استخراج عقيده أدوات الاستخراج.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كذا جئت مسلما في الحقيقة ومن فترة طويلة أود أن أرى أخي معالي الدكتور المطلق جزاه الله خيرا، وجئت أقدم له أيضا فتوى المجمع اليوم، كنا اجتماع فتوى المجمع في مسألة المرأة التي أمت في أمريكا مجمع الفقهي هنا، وهي الفتوى التي قدمت إليك الآن. بالنسبة لما سمعتها فهو كما تعلمون فقه مؤصل، إلا أني أود فقط أن أصحح بالنسبة لأخي بعلي حبيبي، وهو أن المجمع لم ينتهي أبدا إلى زواج ذلك حتى ولو كان الربا قليلا، بل المجمع انتهى إلى أن الأصل في الاشتراك في شركات تتعامل أحيانا بالربا أنه حرام وأنه لا يجوز، وهو نص قرار المجمع الفقهي. وطبعا أنا ربما تعرف من الجانب الآخر وقدمت فيه بحوثا، وأن المسألة هي لو أنك بعت 90 بيعة ثم عملت بيعة واحدة حرام لكانت حرام. المسألة مشكلة كبيرة جدا، ليست هي مال مختلط، نقول مال مختلطة هي حرام بحلال، لكن هذا الحرام متميز، معناه أنك تعمل معاملات صحيحة ومعاملات فاسدة. المشكلة أن كل معاملة فاسدة إجراها الشريك تقع مباشرة للمشارك، لأن يد الشريك يد المشارك، وهذا هو الإشكال الكبير بين المعاملين. طبعا قد نقول من باب الاستحسان ومن باب المصلحة العامة أن يشترك المسلمون في شركات، وأن هذه الشركات مع الوقت تصبح شركات إسلامية، وأن وقع في فتوى البنك الإسلامي للتمويل الذي كنا عقدناها بها، ولكن هذا عن الكويت، ويوجد خلاف، نفس الخلاف بيننا، وكل منا قدم بحثا وقدم دراسة، ما قدم دراسة فيها وبينت فيها أن الشركة أن المشارك له نفس اليد مشارك، وأنه لو باع 90 بيعة لا جاز له أن يبيع بيعة واحدة حرام، أن هذا أمر أعتقد من ضروريات الشرع ومن الأمور الواضحة جدا. الشيء الآخر هو أن وكما تفضل أن السهم هو عبارة عن حصة شائعة، وبالتالي فإن البطاقة هي عبارة عن وثيقة، الوثيقة تشهد بوجود هذه الحصة، هي عبارة عن وثيقة تشهد بوجود هذه الحصة. وقضية الأسهم هي قضية فيها كثير من الإشكالات في الحقيقة، وبخاصة في التعامل في البورصات، حيث هناك إشكالات كبيرة فيما يتعلق بالخيارات، فيما يتعلق أيضا بالأعمال التي يقوم بها الإنسان أو اشتراء بعض السلع التي لا يتسلمها أبدا، ومن يشتريها بنية التسلم ثم يبيعها أو تباع له بدون أن يقبضها للسلعة وبدون أن يكون في نيته أن يقبضها، هذا أيضا إشكال آخر ويسأل عنه كثيرا، والأخوة لا شك أن نفيس الفتوى يسألون عن هذا وبخاصة ما يسمى بالتورط، يبيع معدن وهو المعدن غائب ويقول إنه لا يستطيع أصلا أن يقبضه. فنقول إذا كنت لا تستطيع أن تقبضه فهذا بيع لا أصل له ولا أساس. لو كنت تستطيع قبضه ثم بعته لكان على له بالإمام مالك الإجازة، لأنه يجيز بيع الأشياء قبل قبضها إذا لم تكن طعاما. أما الآخر فإنه لا يجوزه أصلا، أنه لا يجوز بيع الشيء قبل قبضه، نقول له جائز من هذه الناحية. بالنسبة للزكاة على أظن يجب على المساهمين في شركة الرجل وغيرها أن يشترطوا أن تكون الزكاة بالقيمة السوقية، لأن القيمة السوقية التي تمثل حقيقة المال والقيمة الدفترية لا تمثل حقيقة المال. كيف يجوز الراجح اليسير يجوز له من يستطيعهم أن يزكي بالقيمة الدفترية؟ ما أدري يعني على أي أساس يبني هذا الكلام. فالمفروض أن يكون الشركاء، المفروض الشركاء، الشركاء لا ينكروا هذه المسألة. يعني غريبة أن يقول لك الشركاء ينكروا على الشركة عندما تشتري، لا، الشركاء يجب عليهم أن يلزموا الشركة بالتعامل الذي موافق للشريعة الإسلامية لأنهم شركاء، لأن لهم حصة لهذا المال. وهنا يعني عندنا إشكال كبير وهو في المجلس الأوروبي، وجزاكم الله خيرا على إنصافكم وعلى ما سمعتم لكم ذكرتم المجلس الأوروبي بالخير، لأن كثير من الناس يعتبر أن هذا المجلس أنه مجلس قرصان من القراصنة الذين خرجوا على الشرعية. الذي نعانيه في كنت المسائل اللي كنت أتكلم عنها في
السوقية
والدفترية، نعم، هو أن كثيرا من هذه القضايا الترخص بها لا بد أن يستند إلى شيء، لا بد أن يستند إلى حاجة حقيقية. الحاجة الاستهلاكية هي إشكال، يقول لك فلان المليونير هو بحاجة. أنا قلت أخونا سمينع والإخوة الجميع، ترى أنا ما قلت له فلان عنده حاجة، وأولاده حتى لا حاجة له، لكن إذا كانت حاجة مجتمعية وحاجة الأمة هذا قد يكون، لكن لم أفهم أبدا لا توجد حاجة من هذا النوع. فهنا عندنا إشكالات كبيرة في هذه المسألة، تحتاج إلى شيء من التروي، تحتاج إلى أن تدرس بالجديد، أن تعرض على المجامع الفقهية حتى توحد الكلمة حولها. طبعا لا نضيق عن الخلاف كما قال شيخنا، وهذا شيء مهم جدا، تعلم الخلاف والتسع صدر كما قال مقري، لكن مع ذلك هناك أصول ينبغي أن نتفق على هذه الأصول حتى ننطلق منها طلاقا صحيحا، والله أعلم.
بعد هذه الكلمة التي قد نختلف مع شيخنا في بعضها، نحيل إيش اسمه الميكروفون إلى فضيلة الدكتور محمد عقري لنستخرج منه ما بقي من عناصر هذه الندوة.
ولم تبقوا له شيئا؟
لا بقي واجد. نخرج ولا تخرج أنت؟ أولا يقولون كان المأمون في مجلسه فاستشهد ببيت،
بيت مشهور تعرفونه كلكم كلكم، وهو أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري، وكان موجود عنده أحد النحويين لا أذكر اسمه، فأراد أن يصححه ولكن تأدبا معه لأنه وسداد وليست سداد، فقال له يا أمير المؤمنين لقد أخطأ الراوي، لقد أخطأ الراوي. فأنا تأدبا مع شيخي أقول أنا لم أقل أن هذه المعايير صدرت بقرار من المجمع الفقهي، ولكن أنا أخطأت، أنا لم أبين هذا يعني. فكل ما قلت أن هذه المعايير اعتمدت على التعريف الذي صدر بقرار من المجمع الفقهي، فتعريف السهم يعني كان فتحا عظيما في هذا الموضوع، يعني القرار الذي صدر من المجمع الفقهي وتضمن تعريف السهم كان أمر في غاية الأهمية، لأنه بناء عليه جاءت هذه المعايير التي فتحت المجال للاستثمار في الأسهم وصناديق الأسهم وما إلى ذلك. فالتعريف صدر من المجمع الفقهي. أما مسألة الاستثمار في الشركات التي كما وصفها شيخنا حفظه الله فقد عرضت على المجمع وصدر بها قرار بأن الأصل عدم الاستثمار فيها، ثم أجل هذا عدة مرات والمجمع لم يبت فيه بعد إلى الآن. قال الأصل، ولكن الأصل أضعف الأدلة كما يقولون.
هو الإشكال والحديث
هو ما شرع الآخر هو المعطي هو ما شرع.
نعم.
الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو ما شرع هذا إشكال كبير، يعني كيف تفرق بين شيء سرى بينه الشارع؟
لكن عندما يصدر القرار ويقول الأصل عدم الاستثمار، السامع ينتظر عبارة أخرى إضافية، ولكن
صح ولا
لا؟ الأصل الحرمة. نعم.
وهذا يعني أحد إخواننا الذي كان مقبلا
هو الذي أدخل هذه المسألة، يتابع الموضوع
نعرفه كلنا.
أيوه خلاص،
ولكن جزاه الله خير على إدخاله. أنا أريد أن أضيف إلى ما ذكره مشايخ حضره الله فيما يتعلق بالزكاة في مسألتين. المسألة الأولى هي أن أكثر الناس مع الأسف الشديد عندما ينظرون للاستثمار سواء في الأسهم أو في غير الأسهم، القرار ينبني عندهم على معدل العائد من الاستثمار، وهذا خطأ فاحش، هو الذي يوقع الناس في هذه الأخطاء الكبيرة التي يترتب عليها أن الإنسان ربما يفقد أمواله كاملة بخسران مبين. يجب الإنسان عندما يتخذ قرار الاستثمار أن ينظر إلى العائد وأن يكون عنده إحساس بالمخاطرة، لأن العائد هذا احتمالي ليس مضمون، وهذا الاحتمال إما أن يكون احتمالا كبيرا أو احتمالا قليلا. فإذا كان النظر في العائد والمخاطرة جرى منه اتخاذ القرار الصحيح. الأسهم تعد من أكثر أنواع الاستثمارات مخاطرة، لماذا؟ لأنها تتقلب. عندما تشتري أرض أنت تعرف أن في النهاية سيكون عندك قطعة من الأرض تصبر عليها 10 سنوات لا بد أن، لكن الأسهم ربما تقفز إلى السقف وتنزل الحضيض. ولذلك فإن المستثمرين الذين يستثمرون أموالهم آملا في تحقيق ربح عاجل هم يعني بدون النظر في المخاطر يقعون في هذه الأمور التي ذكر الشيخ حفظه الله بعض الحوادث المؤسفة، ونحن نسمع كثير بهذه الحوادث، وهي أن الإنسان يعني يستثمر بكل ثروته في سوق الأسهم ثم ينتهي إلى الخسران المبين. الاستثمارات ذات المخاطر العالية يجب أن لا يزيد استثمار الإنسان فيها عن نسبة معينة، الثلث مثلا الربع شيء من هذا القبيل، لأن زيادة الاستثمار في الاستثمارات ذات المخاطر العالية عن أكثر من ذلك حقيقة يعرض الإنسان لهذه المآسي التي نسمع بها يوميا. عندنا سوق الأسهم كله يرتفع يوما بعد يوم، ولكن هذا لن يستمر إلى الأبد، وسوق الأسهم عندما ينخفض نادرا ما يعطي إنذار واضح للناس، يبدأ بالانخفاض وإذا انخفض انهار انهار كبير ويصعب على الناس الخروج. فلذلك الحذر مهم جدا، ومن أهم وسائل الحذر هو أن الإنسان لا يستثمر مباشرة في سوق الأسهم، ولكن يستثمر في صناديق استثمارية يقوم على إدارتها خبراء متخصصة في سوق الأسهم، بمعنى أنها تستثمر، والحمد لله الآن يوجد في كافة البنوك السعودية صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية والأجنبية تطبق معايير الاستثمار الإسلامية، وهذه الاستثمارات بطبيعة الحال لا تحقق الأرباح التي نسمع بها أحيانا الناس يعني تتضاعف أمواله خلال مدة قليلة، ولكنها تحقق أرباح مجزية بمخاطر معقولة وهذا المدير المتخصص هو الذي يسبع دقات الساعة قبل غيره، ولذلك يستطيع أن يتصرف ويحمي المستثمرين من الانهيار الكبير لو حصل. الأمر الآخر، شيخ بن بي حفظه الله قال إن في سوق الأسهم أنواع من المعاملات التي لا تجوز، هذه المعاملات التي يستخدمها المستثمرون ومديري الصناديق لتقليل المخاطر مثل الاختيارات المالية وما إلى ذلك، هي ما هي موجودة في سوق المملكة بحمد الله، ولكنها يجب أن نسعى إلى إيجاد البدائل التي نستطيع بها أن ندير المخاطر وأن نقلل المخاطر ضمن نطاق المباح. وحقيقة أيضا ناحية الزكاة في الصناديق الاستثمارية يجري عليها ما ذكر الشيخ معالي الشيخ عبد الله حفظه الله من ناحية زكاة الأسهم، وقد وقفت فيها ندوات وصدرت قرارات في هذه المسألة، وهي التفريق بين الصناديق التي تتاجر في الأسهم والصناديق التي تشتري الأسهم لاستثمار طويل الأجل. شكرا.
أعتقد أن الوقت الآن متاح للإخوان، ونريد أن نسمع مشاركات ونسمع يعني أسئلة، وسأتولى عرضها، ولكن نحب أن نبدأ بالمشاركات. هل هناك أحد يحب أن يشارك؟
ها؟
خلينا نشوف هل يحب أحد أن يشارك ويبلي بدلوة. واحد من الإخوان رافع. نعم
دكتور مقبل الذكير،
ما في، تعال عندنا هنا يا دكتور. ها تعال فيه يا رجال، أجارك 5 ريال.
هنا هنا
انا ودي انه
صريح بياسر
يبين لنا الان بيع السلم، يعني كيف جاز مع ان القاعده هو يعني عدم جواز بيع ما لا يملك الماء.
اولا نريد ان نصور بيع السلم للاخوان، لان ربما من بعضهم ما يعرف بيع السلم. بيع السلم هو بيع موصوف في الذمة يغلب على الظن وجوده في وقته بثمن مقبوض في مجلس العقد، كان الناس في قديم الزمان في حاجة إليه. وأضرب لكم على ذلك أمثلة. الفلاحين يحتاجون في بداية الزراعة إلى ماء، فيذهبون إلى التاجر ويبيعونه قمح سينتجونه، يعني قمح سيحصل في وقت الحصاد بثمن يقبضونه وقت العقد، بثمن يقبضونه وقت العقد. هذا الفلاحين. الغواصين، كان الناس قديما عملهم الغوص، والناخ جاء يأخذ 20 واحد 30 واحد يرحمون بحر، يبينهم أكل، يبينهم مؤام، يبينهم كذا، يذهب إلى بعض التجار ويأخذ منه مال على أن يسدده براعة بعد وقت كذا وكذا. هذا هو السلم، أن يبيع سلعة غير موجودة بثمن مقبوض في مجلس العقد، وهذه السلعة يغلب على الظن وجودها في وقتها. وفي هذا رفق بالناس، وليست يعني ليس عقد السلم مما أحدثه الإسلام، لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والسنين الطويلة، وأنتم تعلمون أن تجار المدينة من أي فرقة؟ إلى كتاب اليهود، فيغلب على الظن أن هذا كان موجودا أيضا في شريعتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظم هذا العقد، قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. العادة في الشيء تضيفه
فإذا السؤال السائل هو كيف جاز بيع شيء لا يملكه الإنسان في عقد السلم ولم يجوز في غيره من البيوع. هذا هو
هو الذي يعني يفكر في السلم وفي غيره يجد أن المبيع في السلم موصوف في الذمة غير معين، وأن المنهي عنه في عقود البيع أن يبيع الإنسان معينا لا يملك معينا. أما الموصوف فعقد التوريد مثل ما تعرفون الآن اللي تقوم عليه الآن اقتصاديات أو شو اسمها عقود الدولة في غالب أمورها، وعقد السلم والبيع الموصوف أيضا في الذمة الذي يجيزه كثير من العلماء لا يشترطون فيها أن يكون موجودا في وقت العقد، إنما الذي لا يجوز أن تبيعه وأنت ما لا تملكه هو المعين. معين لا يجوز لك أن تبيعه قبل أن تملكه. وأنا أسمح لك لتعليق الشيخ.
طيب.
وسيلة أخرى هذا الموضوع
طويل.
نعم. سيئات خدمات الناس بجزء التأخير الثامن. نعم. هو أوسع الله المذاهب
فيها.
نعم.
يعرض عليها شيء ويعمل شيء آخر ويأخذ منها فتوى فيما يعرض عليها، ولكن ما يعمل في البنوك غير ما في اللجنة الشرعية. هذا جانب. والجانب الآخر الشيخ عبد الله المطلق وبعض المشايخ جزاهم الله خير توسعوا في الإفتاء من جواز بيع وشراء الأسهم. لذلك الآن في شركات الآن قائمة ليس لها يعني عمل. وأكبر دليل الآن شركة الصحراء الدارجة الآن إلى الآن لم تشتغل وليس لها أي مصنع، مجرد أموال موجودة وصرح لها بالبيع والشراء. يا حبذا مع الشيخ لو يقال أو تلزمون الشركات المساهمة قبل تبدا بالاطر اسهمها ان تكون قائمه فعلا وكلها مصانع مثل هذا فعلا، ويعني يكثف من الاشراف على الشركات المساهمه من قبل الهيئه الشرعيه والمشرعيه حتى تطمئن لها النفس. جزاكم الله
خير. يا احبابي بعض اخواننا الطيبين يطالبوننا بشيء وان نطالبهم بمثله، يقولون لنا أنتم والهيئات الشرعية توقعون على شيء والبنك ينفذ شيء آخر. نقول لهم عندكم اللي منكم عنده دليل على هذا علمنا. اللي عنده دليل أن نوقع على شيء وأن البنك يروح يلعب من ورانا يخدعنا علمنا جزاه الله خير. ترى ما في أسهل يا إخواني من الاتهامات. وصحيح يعني أن الواحد يجي يقول البنك ده اللي فيه حرامية ولصوص يلعبون على المشايخ. اني اخوان نشوف والله الاخوان اللي في المصرفية الاسلامية في البنوك نشوفهم عندما خلطناهم دينهم غالي، نشوفهم يخافون من النار، نشوفهم يفرحون اذا وجدوا سبيل يطهرون في معاملات اخوانهم. ولذلك ما رابنا شيء يا اخوان، ان الان ما رابنا شيء. ونقول لإخواننا الناس الطيبين الأجاويد يا أخواننا كان الكلام اللي تقولونه إن عندكم من علم علمونا والله يظل ما ينفعونا يوم القيامة هالبنوك. أما إن كان إن بس كلام دون أدلة فإخواني ترى إن بعض الظن إثم. ترى هذه أيضا مسألة صعبة جدا، وما ينبغي لنا يا إخواني أن نجلس نحتي. وبالعراضة يا إخواني شركة الصحراء لما نزلت في التداول حنا مجتمعين في اللجنة لجنة الإفتاء، عبد الرحمن الزامل موثوق يعني نحن نعرف ثقته وعضو في مجلس الشورى وشخص دينه غالي، اتصل عليه المفتي ونحن في اللجنة قال طلب عبد الرحمن الزامل وصلوا لنا باللجنة. قال يا عبد الرحمن الزامل انتوا نزلتوها الان وهي ما عندها اصول. قال يا شيخ هذا من 7 سنين وانا نشتغل وترى المطروح جزء وانا لنا جزء، ما بكل الاسهم مطروحة، حنا ملاك، هذه اسهم مطروحة والباقي لنا. الامر الثاني ترى عندنا 1,000,000 متر كيلو في كيلو ماخذينه منذ سنوات، ترى ندخلي فيه كهرباء وندخلي فيه الغاز ونشتغل عليه، وعندنا بأموالنا اللي عندنا حنا نشتغل، والمال العام اللي جانا حنا عارفين طريق شغله. وانت تعرف التاجر، يقول تعرف التاجر ما يخلي الريال يبيت، ها التاجر لجه الريال يحاسبه انه يبيت ما ولد، لان حتى لو بات الغطى انت غرب هذا غصب، فهمت؟ فلا تظنوا يا اخواني ان اخوانكم هؤلاء بياخذون ملايين وبيخلونها في البنوك علشان تعطيهم البنك ربح 2.5%، 2.5% في السنة. الآن الفائدة الربوية سيدي ابو علي 2.5% ولا كم؟
حوالك
ها؟ 2.5%، ما بلا الفقر ما تجيب الزكاة، الزكاة ما تجيب الآن الفائدة الربوية، صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء التجار يا اخواني ذا ولو قرش ما يخلونه. ولذلك يا اخواني يا احبابنا يا احبابنا اذا بغيتوا تحسون وتقولون اتصلوا الان عبد الرحمن الزامل اخوكم وحبيبكم وهو المسؤول عن الصحراء، وما ما شاء الله ان جيت في الاعلام لقيت هلالي، وان جيت في الصحف لقيته يكتب، وان جيت في مجلس الشورى لقيته يفر، ها وش المانع انكم ما تتصلون وتقول يا اخونا عبد الرحمن ليش طرحت الشركه وانت الان المسؤول عنها؟ وبعدين ايضا ما شاء الله اخواننا من عائله الزامل المطالعه واجد، وش اسم اخونا طارق ولا
سطام؟
سطام، واخونا الثاني ما شاء الله من خيره الناس اللي نعرفهم من الشباب الملتزمين الاتقياء. فودنا يا اخواننا ما نقبل الوساوس ذي، يجي واحد يحكي علينا وساوس وحنا نصدق. التلفون موجود واخوانكم موجودين واتصلوا، وايضا يا اخواني الله قال في شروط النجاح وتواصل بالحق، ايش بعدها؟ وتواصل، اصبر بدل ما انت بتحكي، اصبر وتابع المعلومه واستفد وعافد. انا في اعتقادي ان هذا ينفعكم كثيرا وينفعنا، لاني الان انا اشوف بعض الاخوان الان انا قال والله انكم هذا المشايخ في البنوك والله ما تدرون انكم رايحين له، يا جماعه مسمعينكم يا اخواني، ولا جدار مسير من بغى ذب عليه، حنا مثل ما قال الشاعر العام يلعب علي يحزبني من ملاعيبه، هو ما درى اني على خبل اللحافي، انا كان في لعب ما خلوهم يلعبون على، وخصوصا اللعب في الدين، اغلى ما عندك دين ايش يسرق؟ وانت تشوفه مفتح عيونك، ها؟ هذا مصيبه يا اخواني. وبذلك يا احبابي ودنا نتمنى ان بعضنا ينفتح على بعض، وبعضنا يعاتب بعض، وبعضنا يصير وراء بعض، وما نبي يا اخواني بس ان الواحد يصير عنده افكار يجلس يجترها، ها؟ وربما انها تجيب الوساوس له ولاخوانه، وهو لو اتصل باحد اخوانه زالت من هذه الشكوك.
والله انا احب اضيف يعني شيء، ربما كثير من الاخوه لا يعرف وجوده في البنوك الاسلاميه وفي ادارات الخدمات المصرفيه الاسلاميه في البنوك التقليديه، الا وهو الرقابه الشرعيه الداخليه. فجميع هذه البنوك لديها رقابه شرعيه داخليه، فعلى سبيل المثال شركه الراجح المصرفيه للاستثمار فيها يعني اداره كبيره فيها قريب من 30 متخصص يحمل بعضهم الدكتوراه والماجستير، وهم متخصصون ومتفرغون لمسألة الرقابة الشرعية الداخلية، بمعنى التأكد من أن كل معاملة يدخل فيها البنك أو العقد الذي ينعقد في فروع وإدارات البنك يكون منضبطا بالضوابط التي أقرتها الهيئة الشرعية، وكذلك الحال في البنوك الأخرى وإن كان يعني أقل من شركة الراجحي، ولكن جميع البنوك التي تقدم خدمات مصرفية إسلامية لديها رقابة شرعية داخلية، ولديها متخصصون يقومون على التأكد من التنفيذ الصحيح للعمليات. أضف إلى ذلك أن الهيئات الشرعية أيضا تعنى بمسألة الرقابة، لأن هذه الهيئات اسمها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، ولذلك تقوم دائما بوقت بطلب عينات من العمليات التي قام بها البنك، وتنظر فيها وتتأكد أنها مستوفية للمتطلبات التي تبنتها الهيئة. يضاف إلى هذا الآن يعني مؤسستين أسستا لغرض مزيد من التدقيق والانضباط الشرعي. أولا وكالة التصنيف، وكالة التصنيف الإسلامية في البحرين، وهذه وكالة أسسها البنك الإسلامي للتنمية مع مجموعة من الشركاء، وغرضها أن تصنف البنوك وصناديق الاستثمار والشركات تصنيفا شرعيا، بمعنى أن يكون هناك ختم مثل ما يصنفون البنوك، مثلا يقولون هذا ممتاز، هذا جيد جدا، هذا مقبول إلى آخره. سيكون هناك تصنيف شرعي للبنوك وصناديق الاستثمار. هذا التصنيف ليس مزاحمة لعمل الهيئات الشرعية، بمعنى أنه لا يقول حلال وحرام، ولكن مهمته أن يتأكد من انضباط إدارة الصندوق أو إدارة البنك بقرارات الهيئات الشرعية، فكلما انضبطت كلما أخذت درجة أعلى. هناك مؤسسة أخرى أيضا أسست في البحرين، هي مؤسسة متخصصة في التدقيق الشرعي، في التدقيق الشرعي، بمعنى أنها وجدت أن عمل البنوك في المصرفية الإسلامية قد نما نموا كبيرا جدا، ولم يواكبه عدد كافي من المتخصصين الذين يستطيعون أن يتأكدوا من سلامة التطبيق. فهذه المؤسسة غرضها أن تفعل مثل ما يفعل مراجع الحسابات، بما أن تأتي إلى البنك وتنظر في معاملاته وملفاته والعقود وما إلى ذلك، وتصدر بيان في نهاية السنة يصدر مع الميزانية بأنها قد دققت أعماله من الناحية الشرعية. كل هذه التطورات إن شاء الله في المسار وفي الطريق الصحيح، وتؤدي إلى مزيد من الانضباط الشرعي. وكل عمل المصرفية الإسلامية قائم على التدرج يا أخوان الكرام، قائم على التدرج. نحن بعيدين عن مرحلة الكمال، ولكن نتجه إلى التحسن، وهذا هو المطلوب، وهذا هو الذي يؤدي النتيجة إن شاء الله.
لو أشوف الأسئلة عند السفرة خليك بعد شوي، الله نأخذ من ما جمع في يدك.
أحسن الله إليكم جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعوا القول فيتبع أحسنه. هذه الأسئلة كثيرة وربما بعضها قد أجيب عليها من خلال الطرح والنقاش. هناك بعض الأسئلة في بعض المواضيع المحددة، لكن هنا سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد آمل من فضيلتكم التكرم بتوضيح حكم التعامل في البيع والشراء في البورصة العالمية في العملات والبترول، وفقكم الله. طبعا في إذن سؤال قريب من هذا عن طريق الانترنت، يقول يتم البيع بمجرد القبلة الإيجاب من قبل الطرفين دون قبض أو رؤية.
قضية البترول جاءت من هذه الأيام بديلة عن بطاقات سوا، هذا نسأل عنه الأيام هذه بكثرة، يقول أحط 10,000 ويبيعون لي في البترول ويعطوني كل أسبوع ربح 1,000 ريال، ويذكرون هذا الأمر في جدة، وتأتينا أسئلة كثيرة جدا، فيبدو لي أنهم تغيرت بطاقات سوا إلى بيع البترول، وأنا خايف الآن من السؤال في هذا الأمر. وهذا نحن في دار الإفتاء نقول هذا البيع بيوع، مهب بيوع، هذه كلها دجل ولعب على الناس وأخذ أموال، يعني تبييض أموال بغير حق. فإن كان السائل من هذا الأمر يعني يجب أن يعرف هذا، لكن كان يقصد البورصة العالمية في بيع العملات، هذه الإفتاء الآن ما نفتي إلا في الذي يبيع ويشتري بماله، اللي ما ياخذ تمويل من البنك، اللي يبيع ويشتري بماله ويبيع نقدا بنقد هذا نفتي له بالجواز، لأنه إذا باع يدا بيد والمال كله من عنده ولا أخذ تمويل لا يجي تبييت ولا يجي يعني فوائد نتيجة القروض ولا عليها أي اعتراضات. أما غير هذه الصورة فنرجع النظر فيها إلى أن ينتهي موضوع النظر فيها في مجمع الرابطة، هذا هو الموضوع الأول. موضوع الثاني شو يقول؟ إخواني القبض في الإنترنت والقبض في شو اسمه في المعادن الخارجية اللي أعرفها أنا واللي نكتبه الآن أنه قبض عرفي، أنه قبض عرفي. فإذا قبض أو قبض البنك الأشياء التي تعتني بالمخازن وتنقل النقية في المستودعات والمخازن وانتقلت هذه إلى حسابه، فهذا نعتبره قبضا عرفيا ونعتبره كافي. والأسهم الآن عندنا في المملكة شاهد على ذلك، فإنك لا تقبض بيدك شيء، تشتري الآن 1000 سهم من الراجعي، فبمجرد ما تشتريها ينزلونها إلى حسابك، وهذا قبض عرفي. ومثل ذلك قبض الحديد أو المعادن، إذا قبضت وأدخلت في حسابك أو في حساب البنك ثم بيعت، وإذا يعني صار الأمر مؤكدا وحقيقة، وهذا الذي ندين الله به، والذي قبل أن نفتي في البنوك جمعنا الإخوان مثل ما يعرف أبو علي وسامر ونترانا في ذلكم ناس من الإخوان، والله يعني أنا أشوف يعني بعد ما دخلت هذا العمل كان عندنا تخوفات، لكن لما دخلنا وجدنا ناس حريصين على دينهم، الواحد منهم دين غالي، وهم الذين يعرفون هذا الأمر، وهم يتابعون يشترون يوم الأربعاء ويجلسون يبيعون في هذه البضاعة مدة أسبوع، وكل أسبوع حتى أني طلبت بعضهم وجاء وكلم بعض أعضاء اللجنة عندنا وشرحوا لهم كيف يشترون المعادن وكيف يبيعونها. فالمقصود يا إخواني أن مثل هذه الأمور المعاملات المستجدة القبض فيها يختلف باختلاف ما يتعارف عليه الناس، مثل الحرز. الآن بعض يعني بعض الناس يقول السيارة إذا سرقت في الشارع ما يقطع بها، ليه؟ قال لأنه ليس بحرز. هو شو يسوي؟ بحطه في الدولاب؟ إذا كان الآن الشارع مو بحجز للسيارة وش يسوي بنا؟ يا إخواني الحرز والقبض من الأشياء التي مرد الأمر فيها إلى العرف، فما اعتبره العرف قبضا وما اعتبره حرزا فهو حرز أو قبض، وما لم يعتبره العرف لا يعتبر. والله تعالى أمر بالعرف في مواضع كثيرة، وأنتم تعلمون القاعدة الشرعية من بني على هذه النصوص، وهي قاعدة العادة محكمة.
سؤال أحسن الله لكم شيء حضرتك، التوزيع عندك طرح عندي والتوزيع عندك شيء، الله يحفظكم
عليك.
سائل يا شيخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول لقد حصلت على بطاقة فيزا من بنك ربوي وهي مجانية بدون رسوم سنوية، ولا يتقاضون أي رسوم على المشتريات مهما كان نوعها، يتم تسديد الفاتورة بقيمة المتجر دون زيادة أو نقصان، وأستخدمها فقط للمشتريات، وقد سمعت بأن البنك يتقاضى 2% من العميل مثل سوبر ماركت بندا مثلا مقابل استخدام البطاقة، فهل أنا على حرام مقابل استخدامها، علما أن بقية المصارف الإسلامية تأخذ رسوما سنوية على إصدار؟ وهذا سؤال حقيقة، أكثر من أخ يسأل أنه يأخذون مثل 500 ريال أو 200 ريال رسوم إدارية، فيقول افتونا جزاكم الله خيرا على هذه المعاملة.
لا والله
يعني ما فهمت السؤال الأول، ويقول إيه؟
إصدار بطاقات فيزا لا يأخذون عليها أي نسبة، لكن يتقاضون من الطرف الآخر نسبة 2%.
نعم.
هي يقول هل علي حرام في هذا؟
بس هو يقول بطاقة فيزا تقليدية هو من فين يوم قبل؟
من بنك ربوي.
من بنك ربوي. إذا أخذ بطاقة فيزا من بنك ربوي فهو وقع على استمارات مكتوب عليها أنه إذا تأخر عن الدفع يأخذون عليه فائدة. لازم هو البنك الربوي، هو يقول البنك الربوي، البنك الربوي فيه هذا النص، ولذلك العقد نفسه ما يجوز الدخول فيه أصلا يعني.
طيب يا شيخ الله يحفظك، قضية الرسوم الإدارية، يعطيك بطاقة مجانية لكن أقول أنا أخذ منك في السنة 200 ريال أو رسوم إدارية،
وين مجانية؟ كيف تكون مجانية وفيها 200
هذا على زعم
المصارف أمام المصارف.
هو طبعا البنوك إنما هي مؤسسات تجارية ما تفعل شيء للناس الجون، لكن هي يرجو أنها تفعل الأشياء ضمن نطاق المباح. فإذا أخذت رسوم على الإصدار فهي لا بأس به، هي رسوم هي تأخذها على الإصدار
على الإصدار
على الإصدار، وهذا شيء أمر معتاد. فالإنسان عندما تصدر لها هذه البطاقة هي يدفع الرسوم سواء استخدم هذه البطاقة أو لم يستخدمها، فلذلك هذا الرسم ليس مرتبط بمديونيته للبنك أو للتاجر أو ما إلى ذلك، وإنما هي مقابل إصدار هذه صدرة الكتائب بإجازة يعني لا بأس.
أحسن الله
سنويا. نعم
نعم. سائل يقول تم الإعلان عن دخول من قريب لإثني عشرة شركة تأمين للسوق، هل يجوز الاكتتاب فيها أم لا؟
نؤكد دائما على شركات التأمين أن تجعل رقابة شرعية، هيئة شرعية تخطط لها وتكون بمثابة المراقب فيها. فأنتم تعلمون أن التأمين التعاوني مقر من هيئة كبار علماء ومن مجمع الفقه الإسلامي بمكة ومن مجمع الفقه الإسلامي بجدة، صادر فيه ثلاث قرارات. لكن من يضبط التداخل بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري؟ بينهما تداخل، إذا لم يضبط ذلك فقهاء الشريعة. ولهذا نؤكد دائما على شركات التأمين بأن يكون لديها يعني هيئات شرعية تتولى النظر في عقودها، ويكون لها إشراف رقابي ليحصل الناس على أمان من وقوع هذه الشركات في المحذور. وأنتم تعلمون أن قطاع التأمين يأتي في الدرجة الثانية بعد قطاع المصارف، يعني قطاع التأمين الآن في دول العالم يأتي في الدرجة الثانية بعد قطاع المصارف من حيث إدارة الأموال ومن حيث النشاط التجاري. ولهذا لا يعني لم يصدر من عندنا من اللجنة الدائمة فتوى بجواز التأمين في الشركة التعاونية ولا بجواز الاكتتاب فيها، لأننا نلح عليهم ونقول يا إخواننا الله يحفظكم ارفعوا الحرج عن أنفسكم وعنا، ضعوا هيئة شرعية. ما شاء الله عندنا في الرياض جامعة الإمام وجامعة الملك سعود، وفي المدينة جامعة الإسلامية، وفي مكة أم القرى، وفي جدة جامعة الملك عبد العزيز، وفي أبها جامعة الملك خالد، وما شاء الله هذه الجامعات هي وأخواتها فيها ناس متخصصون وعلى درجة وكفاءة عالية. اختاروا لكم منهم هيئة شرعية واضبطوا شغلكم وخلوا الناس يرتاحون وخلونا نفتي بالجواز ولنا مطمئنين. نعم
أحسن الله عليكم يا شيخ. هنا سائل يقول سمعت كثيرا أن جميع المصارف والبنوك الإسلامية لها تعاملات مع بنوك محلية ومركزية ربوية، وأنها لا تستطيع أن توقف التعامل معها لهيمنة تلك البنوك وقوتها الاقتصادية على المستوى المحلي والخارجي، فإن كان ذلك صحيحا هل يعني ذلك أن أموال المصارف دخل فيها أو المصارف الإسلامية دخل فيها الحرام أم ماذا؟ أفتونا مأجورين.
لا جابت سفيد عليك يا أحبابي. تعرفون الحبيب صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي اسمه أبو الشحم، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه 30 صاع من الشعير قال ما أعطيك حتى ترهني درعك. 6 من 10 مبشرين بجنة تجار، عثمان تاجر، الزبير تاجر، طلحة بن عبيد الله تاجر، عبد الرحمن بن عوف تاجر، سعد بن أبي وقاص تاجر، بن سعيد بن زيد، عثمان تاجر. عثمان 6 من 10 مبشرين بجنة من تجار المدينة. أرأيتم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى واحد منهم هل بيقول برهن درعك؟ ها؟ طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك هؤلاء ودعوهم إلى هذا اليهودي المخنز؟ ما وثق في النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلب منها ميرهن درعه؟ يا إخواني معاملة غير المسلمين حتى في حالات الرخاء أمر مما ورد في الشريعة، وأنتم تعلمون نصوص القرآن: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. أهل الكتاب تأمنه. المسألة يعني كون البنوك الإسلامية أو الآن أو الفروع الإسلامية تتعامل مع مؤسسات ربوية، كلنا يا إخواني ما في أحد الآن يستطيع أن يقول أنا ما أتعامل إلا مع موحد مسلم. وأنا أضرب لكم 50 مثال. إحنا نروح للجزارين يذبحون ذبايحنا، والله يا بعضهم من عندي 50-60% أنا ما يصلون. ها والله، لكن من بيجي للجزارة هلا قلا؟ ها ما يعني هذا لهم الجزارين الآن الموجودين. نجي طول ما عمرك الآن كثير من الأعمال، البقالات غيرها، التجار ذرا بعضهم يعني نعرف نحن أنه يرتشي ويبيع محرمات ويسوي كلش، لكن وين نروح نشتري منه ونبيع ولا لنا منه؟ يعني عندما أنا أعرف أجي بقالة في طريق في محطة فاتحة من الساعة واحدة من الليل واشتري منها وأشوف اللي فيها عيونه تقول سداء صفر، يغلب على ظني ان هذا بايع مخدرات، وان جالس الليل ينتظر ماذا؟
زبائن،
ينتظر زبائنه. طيب اقول ما انا بشاري من خبز اموت، هذا مالي ومالي يا اخوان. فمثل هذه الامور بارك الله فيكم لا يستطيع التاجر المسلم خصوصا الذي كثر ماله ان يقصر تعاملاته مع الموحدين الصادقين الاتقياء الانقياء، لكن هو مسؤول عن عقوده، عقوده اللي يظلمها مسؤول عن صحتها وصلاحيتها، اما اعمال الناس ما انت مسؤول عنها.
احسن الله عليكم. حقيقه كذا سؤال ورد يستفسرون عن الشركات التي يجوز التعامل في اسهمها. بعضهم يقول هناك من صنف 13 شركه، وآخر يقول ذكرتم عن الشركات النقية، هل يمكن تسمية الشركات النقية؟ بعض مثلا شركة يقول مثلا شركة سالكة والكهرباء، يعني حقيقة كانت أسرة موجهة إلى هذا هذا المسمى بالذات.
أنتم الآن سمعتم الضوابط من أبو علي الثلاثة: ألا تكون الديون التي في ذمة الشركة تزيد على 30% ديون ربوية، يعني مأخوذ عليها فوائد ربوية، ألا يكون إيرادها من المحرم 5% أكثر، ألا تكون ديونها ونقودها أكثر من 50%. هذه الضوابط تطبقها أقسام الأسهم في البنوك والفروع الإسلامية، وتستعين أحيانا بمكتب بخيت
واحد
من الكتب. أنا سألتهم قالوا أننا نستعين بمكتب بخيت للأسهم في تحليل هذه القوائم. المهم يا أحبابي بارك الله فيكم أن هذه القوائم التي تخرج كل 3 أشهر تخضع للتحليل من قبل من المؤسسات الإسلامية أقسام الأسهم فيها، ولذلك بعضهم الآن يجينا فرفت على رجليه، يجونا من حتى من مناطق غير الرياض يقول علمني سابك أساهم فيها ولا لا. أنا وش دراني، أنا فقير حاط القوائم اللي ظهر سابك من ضبطه ولا من ضبطه، منه الاقتصادي اللي في البنك اللي في قسم الأسهم واللي حلل. أنا ما أعرف، أنا لا أعرف هل الشركة لي من ضبطه ولا لا، ما بدأ شغلي. أنا شغلة حطيت ضوابط ودفعتها لإخواننا المتخصصين في التحليل وفي الدراسة وهم يتولون هذا الأمر. ولذلك الآن يا إخواني نحن يعني الآن في الإفتاء مثلا نعجز أن نقول أن هذه من ضبطه ولا جنان. نقول له البنك اللي حسابك فيه راح القسم الأسهم فيه الإسلامي، القسم المصرفية الإسلامية قسم الأسهم، وقل لهم أنا عميلكم عطوني القوائم اللي عندكم، أنت والله ما وثقت في هذا القسم غيروا على قسم تثق فيه تكون ثقتك فيه في أكثر. لكن إننا نعتمد الآن على ماذا؟ على هذا. مما يجعل الشك يثور عند الناس أن فيه أخ صالح وطالب علم متميز واقتصادي متميز وهو الدكتور محمد بن سعود العصيمي، هذا أخرج 17 شركة بأنها نقية، ثم الآن زادها الظاهر إلى 21. ولكن هذا الرجل الصالح جزاه الله خير شديد شوي، يعني ميزانه ميزان الشديد. فإن إذا جاءنا الناس قلنا هذا الرجل الصالح ميزان الشديد، وما في شك أنه أورع، يعني بباب الورع أنه أورع من موازين البنوك. لكن لأن نقولكم أنتم بين تبون تبون تشتغلون في شركات الآن 21 اللي وضعها فالحمد لله، تبون تأخذون القواء. أنا أرسل البريطاني قبل حوالي 15 يوم طلبت منهم يرسلون لي، أرسلوا لي بأن جميع الشركات يجوز المضاربة في أسهمها إلا 18 شركة، يعني أخرجوا 18 شركة من شركات الصناعة والخدمات والإسمنت، أخرجوا 18 فقط. بينما الدكتور محمد إنما أدخل 21، وأظن الشركة قرر 90 ولا كم؟
أقل شوي
أظن اللي في السوق يعني أقل من 90 شوي. فانظر الفرق بين هؤلاء يخرجون 18 والشيخ ما يدخل إلا 21. لكن مع هذا نحن نقول الذي يقلد الشيخ جزاه الله خير، الشيخ يعني مجتهد وورع، واللي يقلد القسم المصرفية الإسلامية في البريطانيا أو في الأمريكي أو في الأهلي أيضا هو على خير، لأن هناك أيضا إخوة محتسبون نحسبهم الله حسيبهم إن شاء الله، دينهم عندهم غالي. وشر الناس من ظلم الناس
للناس،
شر الناس من ظلم الناس للناس. هذا اللي أعطيكم اللي نعمل به مع الإخوان اللي يجونا في دار الإفتاء، ولكني أريد أن يتوسع أبو علي في مناقشة هذه الفكرة من أجل أن أستفيد أنا أيضا إذا رجعت إلى جماعتي.
ما عندي إضافة إلا مسألة أن هذه الشركات تتغير، فالقائمة التي تتكون من عدد من الشركات اليوم ربما عندما نراجعها بعد 3 أشهر تتغير هذه القائمة. ما الذي يغير هذه القائمة؟ يغيرها أمور، أولا تغير قيمة الشركة في السوق، لأن هذه المعايير إنما هي مرتبطة تربط الديون بالقيمة السوقية للشركة، فإذا ارتفع سوق الأسهم وارتفعت قيمة هذه الشركة فبدلا من أن تكون قيمتها 100 مليون أصبحت 150 مليون، إذن ربما تكون خارج المعايير قبل 3 أشهر الآن دخلت في المعايير، أو العكس صحيح يعني. أو العكس صحيح عندما تنخفض قيمتها السوقية. فإذن ما من سبيل إلى أن نقول الآن ما هي الشركات التي يجوز الاستثمار فيها، وإنما هذا أمر يجب أن يتابعه المستثمر بمصادر ذكرها الشيخ حفظه الله، وهي إدارة الأسهم في البنوك التي تدير صناديق أسهم إسلامية، لأن صناديق الأسهم الإسلامية يقوم عليها مديرين متخصصين في هذه المسألة، وهم الذين يقومون كل 3 أشهر بدراسة ميزانيات الشركة والمعلومات المالية المتوفرة عنها وتطبيق المعايير للتأكد من انضباطها بهذه الضوابط. فإذا كانت منضبطة بقيت في الصندوق، وإذا لم تكن كذلك باعوا الأسهم وأخرجوها من الصندوق، وهذا هو السبيل لمتابعة هذا الأمر.
شكرا.
وفي الختام نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا ويسر وقوع هذا اللقاء، ثم نشكر لصاحب المعالي الشيخ عبد الله ابن محمد المطلب حفظه الله الذي جاء من أجل هذه الندوة فقط من الرياض، ونشكر كذلك لسعادة الدكتور محمد بن علي القري مشاركته الماتعة التي انتفعنا بها إن شاء الله تعالى. ونشكر لصاحب المعالي الشيخ عبد الله بن بيه حفظه الله تعالى الذي حرص على الحضور مع أنني يعني لم أستطع أن أصل إليه، ولكن كرمه جزاه الله خيرا هو الذي حمله على أن يأتي، فنشكره على هذا. ونشكر لكم جميعا حضوركم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، ونراكم إن شاء الله تعالى في جلسات قادمة. والآن تفضلوا حياكم الله لتناول طعام العشاء.